الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. القول الثاني في معنى الثيب هي من زالت بكارتها بالوطئ خاصة، لكن الوطأ مطلقا وإن كان عن زنا. فهنا تقدم خطوة عن القول الأول. القول الأول كان يصف الثيب هي مطلق من زالت بكارتها حتى لو كانت بالوثبة أو بعارض صحي. هنا لها ضيق الحالة، قال من ذهبت بكارتها بوطئ، لكن مطلق الوطئ حتى لو كان عن زنا. واختاره صاحب الجواهر ونقلنا كلمته أمس، قال قدس سره: الثيب هي التي قد ذهبت بكارتها بالوطئ ولو من زنا أو شبهة قبل البلوغ وبعده. واختاره أيضا سيد الخوئي قدس سره بقوله: والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف أن البكر هي التي لم يدخل بها. واختاره أيضا شيخنا الأستاذ الفياض دام ظله الشريف، قال: وإذا زالت بكارتها بالوطئ شبهة أو زنا فلا تترتب عليها أحكام البكر. ثم قال: وأما إذا زالت بكارتها بغير الوطئ فالمعروف أنها بمنزلة البكر وهو الأظهر. فهذا القول الثاني إذن ذهب إليه صاحب الجواهر وسيد الخوئي وشيخ الأستاذ الفياض، استدل عليه سيد الخوئي يعني بما ذكرنا الآن قبل قليل، يقول: والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف. فالظاهر أن هذا لديه هو المعنى العرفي والمعنى اللغوي. ثم أضاف له الاستدلال بآيتين شريفتين بضم إحداهما إلى الأخرى، قوله تعالى من سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. يقول هاي الآية تفسرها بضميمة قوله تعالى في سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أي لم يفتضهن ها إنس ولا جان. فقال هذه آية سورة الرحمن تفسر تلك آية سورة الواقعة، فمعنى البكر إذن التي لم يفتضها إنس ولا جان، والثيب هي من افتضها لأنه معنيان متقابلان. هذا دليل أضاف السيد الخوئي. قال: هذا كله مضافا السيد الخوئي إلى صراحة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. فالثيب إذن هي من دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. ولا بد أن سيد الخوئي حينما يستدل بهذه الرواية استدل بإطلاق دخل بها، وإلا قد واحد يدعي أن دخل بها ولا تعني مطلق الدخول، فلا بد أنه تمسك بإطلاق كلمة دخل بها الشامل حتى لو كان الدخول عن زنا. هكذا ليتم استدلال على قوله. هذا الذي الآن استظهر منه أنه تمسك بإطلاق كلمة دخل بها لم يصرح بها بشيء نحن استظهرناه، لكن في كلام له آخر لاحق غير هذا الموضع صرح بالإطلاق. قال في مورد غير هذا الذي نحن فيه، قال: مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر، أي إطلاق فيها؟ إطلاق كلمة دخل بها. قال: مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة هو الأول، ياه الأول بحسب ترتيب كلامه، أي كفاية مطلق الوطأ لتحقق السيبوبة، فإنه عليه السلام لم يعتبر في استئمار المرأة إلا الدخول بها من غير تعرض لاعتبار كون ذلك عن زواج صحيح. مطلق الدخول تتحقق معه السيبوبة، وبالتالي تكون المرأة ولية نفسها. هذا إذن القول الثاني. وهذا الكلام الاستدلال فيه ربما أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى أنه لكي نعرف السيب علينا أن ننظر إلى مجموع الأدلة في المقام. صحيحة علي بن جعفر واحدة منها، والمعنى اللغوي والعرفي واحدة منها، وتوجد أدلة أخرى علينا أن نراعيها لنخرج من المجموع بتعريف. فالاكتفاء إذن فقط بالآيتين الشريفتين والاكتفاء فقط بصحيحة علي بن جعفر من دون الرجوع إلى أدلة أخرى ستأتي إن شاء الله في المقام، هذا كأنه ليس كافيا. هذا بالمقدار لو قصرنا النظر على ما تقول كلام صحيح، لكن توجد أمور وأدلة أخرى في المقام علينا أن نلاحظها. هذا إذن التعليق الأول. التعليق الثاني أنه تقدم في الدرس السابق قوله قدس سره أن الروايات الواردة في المقام لم تتعرض إلى معنى البكر والثيب أمس حينما ناقشنا، وها أنت تستدل بصحيحة علي بن جعفر في معرفة معنى الثيب، فهذا خلف قوله الذي نقلنا في الدرس السابق أنه لم تتعرض الروايات، لذلك هو اكتفى بالمعنى اللغوي والعرفي أمس وناقشناه، وقال لأنه لم ترد في الروايات تعريف للبكر والثيب، وها هو يأخذ تعريف الثيب من الروايات. التعليق الثاني. التعليق الثالث أن استدلاله مبني على إطلاق دخل بها، ونحن نناقش في كون كلمة دخل بها الواردة في صحيحة علي بن جعفر فيها إطلاق لوجود ارتكاز متشرعي قوي، وأعتقد كل واحد يسأل وجدانه من نتحدث عن دخول وإدخال ودخل بها، نقصد دخول عن زوج ونكاح صحيح، يعني دخول شرعي كما يقال. فهذا الإطلاق الذي تمسك به أعتقد أنه غير تام لوجود مقيد، وهو ارتكاز متشرعي قوي، يستطيع أي واحد من المتشرعين أن يختبر وجدانه، فحينما يسمع قد دخل بها يفهم دخل بها بنكاح صحيح. فإذا التمسك بالإطلاق هنا فيه نقاش باعتبار أن الإطلاق غير تام لوجود هذا الارتكاز الذي يصلح كمقيد لهذا الإطلاق. التعليق الرابع أن الجملة قد أن الرواية قد ذكرت دخل بها كتعريف للسيد، لكنها ليست مأخوذة بشرط لا عن أي قيد آخر يمكن أن يضاف من الروايات الأخرى. فإذا لا تأبى هذه الرواية صح وصفت الثيب بأنها من دخل بها، لكنها لا تأبى أن يضاف لها قيد آخر إذا دلت عليه الروايات، فإذا هذا ممكن. التعليق الخامس أن كلمة دخل هنا أو دخل اللي حسب ما قرأناها قد تعني الخلوة بالزوجة ولا تعني الدخول المتعارف المؤدي إلى الافتراض، كما سنناقش هذا في القول الرابع ونستدل عليه بصحيحة أبي حمزة. فدخل لا يفهم معنى الافتراض، قد يفهم معنى الدخول، يعني الدخلة اللي نسميها اليوم بالعرف، الدخلة بمعنى أن يدخل الزوج على زوجتي ويختلي بها، قد لا تعني الافتراض. فاستفادة الافتراض من كلمة دخل بها قد يكون قابلا للنقاش باعتبار يوجد دليل وهي صحيحة أبي حمزة التي ستأتي الإشارة إليها على أن دخل بها أي اختلى بها بزوجته، مو بالضرورة أنه افتضها. ولو تنزلنا وقلنا أن الدخول ظاهر في معنى جماع الزوجة، هو أيضا نسلم معك أن دخل بها زوجها أي جامعها، لكن لا تعني أنه جامعها حتى الافتضاض، وهذا سيأتي بالقول الرابع إن شاء الله تعالى. يوجد من يعرف الثيب بأنها من دخل بها زوجها بنكاح صحيح وإن لم يفتضها، فما الدليل على الافتضاض الذي افترضه السيد الخوئي؟ هاي مناقشات، هاي المناقشة السادسة. إذن فإن قلت أن السيد الخوئي هو بس قال الثيب هي من دخل بها أو من دخل بها، ما افترض الافتضاض في كلام اللي نقلنا، لا افترض الافتضاض بالدليل الاستدلالي بالآية الشريفة لم يطمثهن، التي تعني لم يفتضهن إنس قبلهم ولا جن، فواضح من الاستدلال أنه يفترض حصول الافتضاض لتحقق معنى الثيبوبة. التعليق السابع على هذا الكلام من السيد الخوي أنه لم يأخذ مناسبات الحكم والموضوع. نحن أمام ولاية أب على تزويج بنت وعار اجتماعي ومسؤولية اجتماعية وكذا، فمو مناسب لهذه يعني ما معنى لم يأخذ بالاعتبار مناسبات الحكم والموضوع حينما يفترض أن الافتراض لو كان عن زنا يزيل ولاية الأب على بنته. فهذا الملاحظة السابعة أنه لم يأخذ مناسبات الحكم والموضوع حينما اختار هذا القول. هذه ملاحظات سبعة إذن على القول الثاني الذي اختاره سيد الخوي قدس الله نفسه وصاحب الجواهر من قبل وشيخنا الأستاذ الفياض. القول الثالث بمعنى الثيب هي من تزوجت سابقا سواء دخل بها الزوج أو لا، هذا ذهب إليه صاحب العروة قدس الله نفسه، قال إن المتبادر من البكر من لم تتزوج بغض النظر عن دخول وافتضاض وغيره، الزواج يحقق الثيبوبة. إن المتبادر من البكر من لم تتزوج وعليه، هذا الكلام لصاحب العروة، فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر، لأن المهم أن الثيبوبة تتحقق بالزواج. فإن مات زوجها عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر. وهو طبعا معنى استفاده من الروايات، نستدل نحن لصاحب العروة بعدة روايات. السيد الخوئي قال الدليل على هذا القول رواية واحدة هي رواية إبراهيم بن ميمون الآتية، وهي مناقشة في سندها، لكن لا سنرى إن شاء الله تعالى جملة من الروايات ربما تصل إلى خمسة وأكثر من واحدة فيها معتبرة. فإذا هذا القول الثالث لمعنى الثيب الذي اختاره صاحب العروة، الثيب من تزوجت سابقا بغض النظر دخل بها زوجها أو لا، فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها فهي ثيب ولا يلحقها أحكام البكر. نستدل لصاحب العروة بعدة روايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال عليه السلام هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفءاً بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. فالمعيار في تحقق الولاية لنفسها هي أن تكون نكحت رجلا قبله. ومنها صحيحة أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره، فتعرف الثيب بأن هذه الرواية طبعا التي لم يعني نستطيع أن نقول غفل عن سيد الخوئي، ولذلك في كل كلامه وهو حق لأن ما موجودة هنا في كتاب أولياء العقد وكذا، وإنما وجدناها في أبواب العيوب والتدليس اتفاقا يعني ولطفا من الله تبارك وتعالى، وهي صحيحة وواضحة الانطباق صحيحة. والآن بعد وجود الكمبيوتر تستطيعون ربما أكثر أن تحققوا، أنا لا أستسيغ التعامل مع الكمبيوتر، بس يمكن تستطيعون بالبحث أن تدق كلمة ثيب في الكمبيوتر وتطلعها، لعلك ستجد روايات أخرى غير ما نحن نقول. نحن ما زلنا نتعامل مع الكتاب والجهد الشخصي في البحث، بس أعتقد أن الكمبيوتر في مثل هذه الحالات يكون نافع. فإذا صحيحة الحلبي وصحيحة أبي حمزة هي واضحة، إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره. ومنها رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها، قال نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله. ومنها رواية عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال هي أملك بنفسها تولي من شاءت إذا كان كفءا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. ومنها رواية إبراهيم، هاي خمس رواية، رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. هذه الروايات يمكن أن نستفيد منها معنيين، مطلبين كما نقول. المطلب الأول لو قصرنا النظر عليها من أنها تفيد أن السيد هي من تزوجت زوجا قبل هذا بغض النظر عن تحقق الدخول وعدمه، وهذا مطلب صاحب العروة الذي يقول به الآن. لو نظرنا نحن وهذه الروايات، ويمكن نستفيد معنى ثاني، لو نظرنا إلى هذه المجموعة من الروايات بعد ضمها إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، ونقول ما هي العلاقة بين الروايتين، فيمكن أن تكون العلاقة بين الروايتين على عدة أشكال. صحيحة علي بن جعفر تقدمت في القول الثاني، يقول أنه إذا دخل بها تزوجت من غير مراجعة ولي أمرها. ما العلاقة بين ذن الروايات اللي وصفت السيد بأنها من تزوجت، وصحيحة علي بن جعفر اللي وصفت السيد من دخل بها؟ فما عدة أشكال من العلاقة يمكن أن تكون بينهما. إما أن نلغي كلا القيدين ونقول أن كلا القيدين ذكرا من باب الغالب، وإلا هي السيبوبة نفس معناها العرفي وهي زوال البكارة، لكن زوال البكارة اللي هو المعنى العرفي باعتبار غالبا ما يكون بالنكاح، فإجت هاي الطائفة وقالت إلا أن تكون قد تزوجت زوجا قبله، هذا مو قيد ولا معنى جديد للسيب، هذا ذكر من باب الغالب أن السيبوبة اللي ينبس معنا، وهو القول الأول. هذا سيفرح بهذا الكلام سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر، هاي نصرة له، سيفرح بهذا الكلام ويقول زين لعب هو هذا، أهلا بناصرنا، لأنه هذا الذي نريد، القول الأول اللي أخذتمون به وقلتم لماذا لم ترجعوا إلى الروايات، والروايات ذكرت أوصافا للسيد وهي من دخل بها وهي من تزوجت زوجا قبله. فيمكن أن ندعي أن القيدين ذكر من باب الغالب، وإلا هي السيد هي المفترضة، لكن باعتبار أن الافتضاض غالبا يكون بالنكاح فذكرت هذه الروايات النكاح. وكذلك صحيحة علي بن جعفر ذكرت الدخول باعتبار أن الافتضاض غالبا ما يكون بالدخول مو بوثبة أو عارضا صحي. فإذا هاي العلاقة الأولى يمكن أن نتصورها بين هذه الطائفة من الروايات وعلي بن جعفر، أن نلغي كل القيدين ونرجع للقول الأول ونقول كلاهما ذكرا من باب الغالب، لكن هذا مردود طبعا، مردود لأنه المعنى العرفي للسيد اللي هو بمعنى المفترض، وهذا من الوضوح لدى الجميع، لا يحتاج أن يطيل الإمام الطريق عليه ويستعمل الكناية ويقول لي من نكحت رجلا قبله وأنا أجي أحلل من نكحت رجلا قبله وهذا ذكر من باب الغالب، ما يردي لها كناية المثل. ومن الوضوح أنه لو أراد الإمام أن يبقي السيب على معناها وهي المفترضة بس قول سيب وكفى، عليش تطيل الطريق عليه وتذكر لي قيد ثم أحير أنا بهذا القيد وأقول ها لا هذا القيد ما أخذ كقيد وإنما هو من باب الغالب، وهي السيد من الوضوح في هذا أن العرف بحيث لا تحتاج إلى إطالة هذا الطريق. فإذا هذا الاحتمال أن كلا القيدين نلغيهم ونعتبرهم ذكرا من باب الغالب، هذا معناه نرجع للقول الأول، هذا مردود لعدم مساعدة العرف عليه. أو نقول أن بالجمع بينهما بأو، نقول أنه كل من السببين، المرأة إذا دخل بها وهو القول الثاني مطلقا حتى لو عن زنا تصبح سيد، والمرأة إذا تزوجت حتى لو لم يدخل بها تصبح سيد، كقضية خفاء الجدران وخفاء الأذان. اجت مجموعة كان من الروايات كل واحدة تطرح سبب للقصر، نجمع بينهما بأو، نقول هذا السبب وهذا السبب، فهنا يمكن أن يكون الدخول مطلقا حتى لو كان عن زنا بموجب القول الثاني وصحيحة علي بن جعفر يكون معنى للسيد، وبموجب هذه الطائفة نجمع بينهما بأو، هذا الخيار الثاني أمامنا في العلاقة بين هاتين الروايتين. لكن هذا أيضا يمكن أن يكون مرجوحا بلحاظ الخيار الثالث اللي أمامنا، وهو أن نجمع بينهما بواي، ونقول أنه الآن حينما الإمام عليه السلام صحيحة علي بن جعفر قال قد دخل بها، وهنا في هذه المجموعة قال قد نكحت، هو ده يعبر عن حالة واحدة وهي المرأة التي دخل بها بنكاح شرعي صحيح. لكن لما كان الدخول غالبا ما يتحقق بالنكاح الشرعي الصحيح، وغالبا ما أن النكاح الشرعي الصحيح يتضمن الدخول، فتارة عبر عن هذا وتارة عبر عن هذا، واللهم وجهان لعملة واحدة، فنقيد كل منهما بالآخر، نجمع بينهما بوجه، ونقول أن صحيحة علي بن جعفر من قال قد دخل بها نقيدها بهذه الطائفة، ونقول شرط الدخول أن يكون عن نكاح شرعي صحيح. وهذه الطائفة التي تقول إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله، يعني بشرط تضمن هذا الدخول، هذا الزواج للدخول، وحتى نحافظ طبعا على المعنى الأصلي للثيب والافتضاض، المعنى اللغوي والعرفي اللي هو الافتضاض، لكن كل ما هنالك نجعل قيود وشروط لهذا. هذا إذن لو كنا نحن وهذه الطائفة من الروايات فكلام صاحب العروة صحيح، لو كنا وهذه الطائفة فقط من الروايات فمعنى السيد هي من تزوجت زوجا قبل سواء دخل أو لم يدخل، لكن ليس من حقنا ذلك أن نعزل صحيحة علي بن جعفر ونتناول هذه الروايات، فلا بد أن نتعامل مع هذه الروايات بالإحاض علاقتها مع صحيحة علي بن جعفر، والوجه الذي يساعد عليه العرف للجمع بينهما هو بوه، ويكون كل منهما قيد للآخر. فصحيحة ابن جعفر حينما تصف الثيب من دخل بها أي عن نكاح شرعي صحيح بموجب هذه الطائفة، وهذه الطائفة حينما تقول الثيب من تزوجت رجلا قبله بشرط دخول هذا الزوج بها وافتضاضها بقرينة صحيحة علي بن جعفر، فنجمع بينهما بوا. فهذا إذن القول الثالث لا يمكن التوقف عنده، لأنه لم يأخذ صحيحة علي بن جعفر بنظر الاعتبار، وإنما فقط أخذ هذه الروايات التي ذكرناها. السيد الخوئي قدس الله نفسه قال أنه لا نعلم وجها أو لا يوجد دليل على كلام صاحب العروة، صاحب العروة اللي ذكرناه الآن وهو تعريف السيد من تزوجت قبل، إلا صحيحة الحلبي ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال وهي الروايات ليست صحيحة إلا صحيحة الحلبي، ويمكن حملها كما ذكرنا على محمل الغالب وناقشها، بأنه السيد الخوئي من مال كما تعلمون واختار القول الثاني الثيبي من دخل بها، فلما وصل إلى مناقشة هذه الروايات هو لم يلتفت إلى صحيحة علي بن صحيحة أبي حمزة، وقلنا أنه معذور لأنها موجودة في باب آخر، هو التفت للروايات الأخرى وهي فيها صحيحة واحدة الحلبي وبقية الروايات، فقال خو بقية الروايات كلها مناقشة في سندها، شفقت عندنا بس صحيحة الحلبي اللي تقول هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفأ بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. قال فهمتنا في صحيحة علي بن جعفر وتعريفنا للسيد هي المدخول بها، لأنها إنما ذكرت نكحت رجلا قبله من باب الوصف الغالب، باعتبار أن غالبا أن الدخول يتحقق بنكاح شرعي صحيح وقليلا ما يحصل بالزنا هكذا، وسبقه طبعا صاحب الجواهر إلى ذلك. وهذا الكلام فيه أكثر من مناقشة من السيد الخوي، أولا أنه توجد عندنا أكثر من صحيحة ليست فقط صحيحة العلب صحيحة أبي حمزة، لكن ولم يذكر لي ما موجودة في هذا الباب اللي نحن فيه أبواب النكاح باب أولياء العقد، وإنما موجودة في أبواب العيوب والتدليس ولم يلتفت لها. ثانيا نحن لسنا بحاجة إلى تصحيح أسناد، افترض كل مو صحيحة بس واحدة صحيحة الحلبي هو كافي علينا، العدد ليس مهم، افترض بس صحيحة الحلبي، بس صحيحة الحلبي، الحلبي ذكرت هذا القيد، على أنه يمكن تصحيح أكثر من رواية على مبانينا، مبانينا التي نعتمد بها الوجدان ونعتمد بها الظروف الموضوعية. أنا حينما أذكرها لأني لست بحاجة إلى هذا التصحيح، أنا بالتأكيد أمشي مع قواعد الرجاليين لأنها أحوط، لكن ما دام أكو فسحة من الكلام باعتبار عندنا صحيحة حلبي واضحة وكاملة وما نحتاج، فما دام مأمنين عندنا صحيحة فخلينا نذكر بعض المباني اللي أشرنا إليها. فأستطيع أن أصحح رواية غير صحيحة الحلبي، مثلا رواية عبد الخالق هي هكذا: الشيخ الطوسي الصدوق قدس الله نفسه بسنده عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق عن الإمام عليه السلام. فالمشكلة في عبد الخالق، عبد الخالق من مردد بين الثقة وغيره، ولا متحلل السند طريق الصدوق إلى عبد الحميد بن عواض صحيح، عبد الحميد بن عواض نفسه رجل ثقة قتله هارون العباسي حينما استدعاه هو وبعض خاصة الإمام عليه السلام، ومنهم خادمه الشخص مرازم بن حكيم وأخوه حديد بن حكيم، وهذا مرازم بن حكيم كان مسجون مع الإمام عليه السلام، هو ومولاه الآخر مصادف اسمه سجن مع الإمام سجن المنصور في الهاشمية. فالهارون العباسي استدعى واعتقل عبد الحميد بن عواض ومرازم بن حكيم مولى الإمام عليه السلام، فأعدم بالتعبير الحالي، أعدم عبد الحميد بن عواض قتله واستشهد وأطلق سراح مرازم. فعبد الحميد إذن بهذه الدرجة من الجلالة وبهذه الدرجة من القرب للإمام، فبالتأكيد من يطلق كلمة عبد الخالق ويروي عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق عن الإمام عليه السلام، فلا بد أن عبد الخالق شخص معروف وأكون صراط ذهني إلى عبد الخالق. هذا الاشتراك اللي سبب لنا المشاكل الآن هذا ما كان موجود في ذاك الزمان، هذا أحد مناشئ الرئيسية. ليه صار؟ لأن إجوا أهل كتب الرجال والمعاجم وجمعوا شكوا أسماء رواة ولم يفرزوا هذه الرواة بين شخصين كان معروف. الآن يعني مثلا أنا أدروي لك رواية أقول حدثني فلان أستاذي عن الخوئي، أكو واحد يشك في أن الخوئي هو السيد أبو القاسم الخوئي؟ لا يوجد. لكن طبعا بعد 100 عام أو أنت الآن قلب في معاجم المؤلفين أو الأساتذة بالحوزة شوف كم خوئي أكو. فهذا بعد 100 عام 200 عام لما يجون معاجم الرجال ومن حقهم هو يسجل كل اسم قباله مو، فراح تلقى فت قائمة من لقبهم الخوئي. فمن تجد رواية أرويها أنا عن أستاذي عن الخوئي ستقول لي هذا الخوئي مشترك. أنا لو كنت أعرف أن الخوئي مشترك بين الثقة وغيره أنا أترك لك كلمة الخوئي هكذا مطلقة ما أنطيها وصف السيد أبو القاسم الخوئي، ما راح أترك السيدة. لأن ما مستعد أنا أضيع كمية من تراث أهل البيت ورواياته وأعطيك إياها باسم مجمل بين الثقة وغيره. أنا ده أطبق لك على الحالة تعيشها أنت وعيشها كوجدان مو فقط كنظريات في الكتب، عيشها كوجدان. فعبد الحميد بن عواض هذا الرجل العظيم اللي استشهد على يد هارون هو وخاصة الإمام يستدعيه، هذا يطلق أروي عن عبد الخالق وهو عبد الخالق مجمل بين عبد الخالق الثقة وفد عبد الخالق ما حد يعرفه من الناس. لكن لما أجوا معاجم الرجال بعد 100-200 سنة وأحصوا كل اسم من الرواة صار 2 عبد الخالق أمامنا، وإلا بزمان عبد الحميد عواض بس تقول عبد الخالق نعرف منه عبد الخالق يا عبد الخالق أعشيلك يا عبد الخالق. هو عبد الخالق بن عبد رده الذي ورد في حديث صحيح قول الإمام الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل بن عبد الخالق يقول صلى الله على أبيك 3، الإمام يصلي على أبيه على أبي إسماعيل عبد الخالق بن عبد ربه 3 مرات يقول، ورواية صحيحة صلى الله على أبيك يا إسماعيل بن عبد الخالق 3. فنجي احنا ونجي نقول عبد الحميد بن عواض روى عن عبد الخالق وعبد الخالق مردد بين الثقة وغيره، هذا نعم نحن والقواعد الرجالية تقول صحيح، وأنا إنما أحكي هذا الكلام لأني أنا مأمن مكتفي بصحيحة الحلبي، أنا صح الأحوط أن أمشي مع القواعد، لكن خلينا أيضا تكون لنا هذا البعد في التفكير. وأتيت لك الآن بمثال، أنت إذا تقول تمام لحق عسير أخوي مثلا لكن حدثك الآن تحضر بحث الشيخ الفياض دام الله ظله وتقول سمعت من الشيخ الفياض يقول أن الخوئي قال كذا. وكم خوئي أكو؟ مرزا حبيب الله الخوئي هذا الأستاذ المؤلف صاحب شرح ناجي البلاغه وفلان الخوئي وفلان الخوئي، قد أكو خوئي؟ لكن أكو واحد الآن يتردد لما يسمع رواية عن الخوئي ما ينصرف لنا لسيد أبو القاسم الخوئي. لكن طبعا بعد أجيال لما جمعت الأسماء وهذا شفتها قائمة من الخوئيين، هاي كم خوئي يعني شو مدريني الثقة وغيره. لا أنت أرجع إلى الظروف يومئذ وشوف أكو شهرة لخوئي يومئذ، أكو فت خوئي يوجد انصراف إلى في ذلك الزمان. فعبد الخالق أدعي أنا، وأنا حينما أدعي هنا لأن قلنا مأمن لأن موجود صحيح سير حلبي تكفيني، أنا ما أحتاج صحيح أي رواية أخرى، وصحيح أبي حمزة أيضا موجودة. فأكو عبد الخالق آخر ثقة يوجد انصراف إلى، وهو الذي الإمام يقول لي ولدي إسماعيل صلى الله على أبيك كررها ثلاثا. أجي أنا عبد الحميد بن عوض هذا الرجل العظيم يجي يترك كلمة عبد الخالق مهملة بين مثل عبد الخالق بن عبد ربه، وعبد الخالق ما حد يعرفه. لكن لما أجوا أهل المعاجم واستقصوا كل الأسماء وجدوا واحد أو اثنين أو أكثر اسمه عبد الخالق. هذا ما يسويها، ما يسويها رجل واعي بمثل مستوى عبد الحميد بن عوض. فإذا هذا طريق لتصحيح هذه رواية عبد الخالق. وقلنا أنا في حرية من الكلام لأن توجد عندي ما على كل. نعود الآن إلى التعليق على كلام سيد الخوي. سيد الخوي اختار أن السيب هي من دخل بها. قلنا لو ذن الروايات اللي تعرف السيب هي من تزوجت رجلا قبله، قال ذن الروايات كلها ضعيفة، فيها صحيحة واحدة وهي الحلبي من نكحت رجلا قبله، وهي نحملها على محمل الغالب باعتبار أن الدخول غالبا ما يكون عن طريق النكاح. خو إذا كان الأمر كذلك خو زين، ليش ما احنا بالعكس نقول، نقول يا سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، نقول أن صحيحة علي بن جعفر إنما ذكرت الدخول من باب الغالب باعتبار أن النكاح غالبا ما يتضمن الدخول، فالعبرة هي بالنكاح، لكن باعتبار أن النكاح غالبا ما يتضمن الدخول فذكر الدخول هنا من باب أنه الغالب في تحقق النكاح. ليس هذا بأولى من هذا ولا هذا أولى من هذا، بل بالعكس ربما الآن يعني حمل الغالب فيما ندعي أفضل من حمل يعني، ويقول أن الغالب في الدخول أن يكون عن نكاح، وأنا ما أقول أن الغالب في النكاح أن يتضمن الدخول. فهذا التفكيك بالفهم، ذيك هاي روايات تزوج رجلا قبل تقول هذا مو قيد، هذا ذكر من باب الغالب، وأنا ما أقول صحيحة علي بن جعفر ذكرت من باب الغالب، فتفكك بالفهم. ذيك صحيحة علي بن جعفر تأخذها قيدا وتقول دخل بها هذا قيد، بينما نكحت رجلا قبل تقول لا هذا مو قيد ذكر من باب الغالب. هذا التفكيك بالفهم بين القيدين ليس بصحيح. هذا إذن القول الثالث انتهى. القول الرابع في معنى الثيب هي التي تزوجت سابقا، زين هذا القول الثالث. بعد يقول ودخل بها زوجها وإن لم يفتضها، هذا تقدم خطوة، واشترط في النكاح الدخول لكن لا يشترط في الدخول الافتضاض. هذا اختاره السيد السيستاني دام ظله الشريف وجعله معنى حكميا للثيب خاصا بالمقام، لذلك تعبيره إذا شوف قال قال المقصود بالبكر هنا، معنى يميز البكر والثيب لها موارد أخرى معروف معناها، لكن هنا في باب ولاية الأب على تزويجها لها معنى خاص أسست في الرواية. المقصود بالبكر هنا، ثم عرفها بالمعنى التالي، وهذا في منهاج الصالحين الجزء الثالث المسألة 70. قال من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطئ من وثبة أو نحوها، وأما إن ذهبت بالزنا أو بالوطئ شبهة فهي بمنزلة البكر على الأظهر. وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها على الأصح. فهذا القول الرابع. إذن الثيب هي من تزوجت رجلا ودخل بها زوجها، لكن ليس من الضرورة أن يكون قد افتضها. هذا القول لم أجد قائلا به، لم أجد قائلا به. وحتى حينما سيد الحكيم في المستنسك قدس نفسه عدد الأقوال في المسألة، قال الأقوال في المسألة أربعة، نحن سنذكرها خمسة إن شاء الله تعالى ونوصلها إلى ستة. السادس السعوفة، هذا خاص بينا السادس، لكن الخمسة من هي؟ الأربعة التي ذكرها سيد الحكيم، وهذا الخامس الذي لم يشر إليه، فلا يوجد به قائد. سنعرف لماذا ليس لا يوجد به قائد، لكن خلينا نقنن هذا القول ونستدل له، يعني لا يوجد أي مطلب استدلالي في هذه المسألة، وإنما كما ترى نحن نأخذ أقوال من الرسائل العملية وهي ليست كتب استدلالية، لكن نحن نتبرع لهم بصنع الأدلة ونقنن لهم يعني مختاراتهم من الأقوال، ثم نناقشها إن كان فيها نقاش. فإذا هذا القول من السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله الشريف يبدو أنه مأخوذ من الجمع بين الروايات. صحيحة علي بن جعفر قالت الثيب من دخل بها، وهاي الطائفة صحيحة الحلبي قالت الثيب من تزوجت رجلا قبله. فإذا بالجمع بين الروايات تكون الثيب هي من تزوجت رجلا ودخل بها، لكن ماكو دليل على اشتراط الافتضاض، يكفي الدخول. يبدو هذا الوجه للسيد السيستاني في اختيار هذا القول. وإذا أردنا أن أكثر نقنن للحالة ونمضي بها أكثر، لأن تعلمون كل ما نتقدم الآن بالأقوال نتقدم للقول الصحيح اللي هو الأخير، فأكيد كل ما نتقدم بالأقوال سنكون أقرب إلى القول الصحيح الذي نختاره بإذن الله تعالى. حسن شوف إن شاء الله، خلنا نقنن القول وإذا وجد مناقشة له نناقشه. حسن، فإذا يبدو أن دليل السيد السيستاني في اختيار هذا القول هو الجمع بين الروايات بوجه صحيحة علي بن جعفر تصف السيد من دخل بها، وصحيحة الحلبي تقول السيد من نكحت رجلا قبله. خلاص، فإذا السيد هي المجموع، من نكحت رجلا قبله ودخل بها، لكن لا دليل على اشتراط الافتضاض، فمو بالضرورة ما دام قد دخل بها فلا يسمى الضروري أن يحصل افتضاض. وإذا أردنا أن نقنن هذا القول بقاعدة كلية لا تختص بالمقام، فنقول نستطيع أن نصف البكر أي شيء مو بس بالمرأة، هو الشيء إذا لم يستعمل في الغرض المقصود منه. فالمرأة الغرض المقصود منها أن تتزوج ويدخل بها، فلما لم تتزوج ولم يدخل بها فهي بكر، والأرض التي لم تحرث ولم تزرع تسمى بكر. وهذا عند وفي كتاب الحج في اللمعة يقول يشترط في الأحجار للرمي أن تكون أبكارا. عرف الأبكار الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال غير المرمي بها رميا صحيحا. فمعنى إذن البكر كأنه الآن باستقراء هذه الموارد نستطيع أن نخرج بقاعدة أن البكر هي التي لم تستخدم في الاتجاه والغرض المقصود منها، فلذلك سميت الأحجار أبكارا. عرفها غير المرمي بها رميا صحيحا، هذا في اللمعة موجود. فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب لم تخرج عن كونها بكرا. طيب قاعدة كده، فالمرأة إذا لم تنكح نكاح صحيح ويدخل بها كما لو دخل بها من زنا، أو تزوجت لكن لم يدخل بها، ليس قياسا على هاي قضية الأحجار الأبكار أحجار الرمي. فإذا هاي غير المستعملة في الاتجاه الصحيح في الغرض المقصود منها. وإذا رجعنا نذكركم بكلمة المفردات مثل الراغب حينما عرف الثيب قال هي التي استعملت في الفكرة المقصودة منها، تقدم نص صاحب المفردات الراقب الأصفهاني. فإذا الآن باستقراء هذه الموارد خرجنا بقاعدة كلية أن البكر هي من لم تستعمل بالغرض المقصود من وجودها، وهذا في الفقه في كتاب الحج ذكروه. فهذا القول إذن الآن بهذا التقنين يبدو صار فجي لطيف ومرتب، ويعني سد كثير من الثغرات التي نوقشت بها، لكن أيضا لا يسلم من المناقشات. المناقشة الأولى أن الافتضاض هو ليس شيء أزيد من الدخول أول مرة، فالتفكيك بين الدخول وبين الافتضاض كأنه لا معنى له عرفا. هو ما معنى الافتضاض هو ليس نعم لا لا الكلام الدخول في القبل بقرينة لم يطمثلن وغيره، فمعناه أنه الكلام. فإذا وجود ملازمة عادية ملازمة عرفية، حينما تقول دخول يعني افتضاض، لأن الافتضاض هو ليس أزيد من الدخول أول مرة. الشيء الثاني أن رواية أبي مريم مرت تقول العذراء التي ليس لها أب إلى آخر الرواية، فوصف البكر بالعذراء والبكر والثيب متقابلان، فالثيب هي التي ليست بعذراء، فكون الثيب هي ليست بعذراء هذا معنى كأنه المفروض مسلم بمقتضى المقابلة. صحيحة بمريم تقدم العذراء التي ليس لها أب تزويجها إلى آخر الرواية تقدمت. فالبكر إذن وردت في الرواية تسميتها بالعذراء، وقد قلنا أن الثيب والبكر متقابلان، فالثيب هي التي ليست بعذراء، فتفترض إذن أن ثيبا غير مفتضة، هذا خلاف. الملاحظة الثالثة على مختار السيد الأستاذ السيستاني دام أظله، ما تقدم من تفسير الآيتين الشريفتين إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، ثم عرفت البكر الآية الأخرى لم يطمثهن لم يفتضهن، فمأخوذ في معنى البكر قضية عدم الافتضاض. النقطة الرابعة أيضا والملاحظة الرابعة هنا أن الروايات وإن أضافت قيودا وشروطا بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع لمعنى الثيب، فقالت صحيحة الحلبي من نكحت زوجا قبله، وقالت صحيحة علي بن جعفر من دخل بها، لكن هذا مع عدم مغادرة المعنى الأصلي اللي هو المعنى العرفي وهو الافتضاض. هي مجرد قننت وأضافت شروط وقيود، لا دليل على أنها غادرت المعنى الأصلي وهجرته. المعنى الأصلي العرفي واللغوي ماذا يعني؟ الثيب هي المفتضة. فحينما جاءت صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر وأضافت قيدين مع الأخذ بالمعنى الأصلي كقضية الصلاة التي هي أصلا بمعنى الدعاء، ثم أضيفت لها الحركات المخصوصة، فبقي المعنى الأصلي محافظ عليه، لكن أضافت لها كيفيات وشروط وقيود. فأنت الآن بهذا المختار تريد أن تأجر المعنى الأصلي وهو الافتضاض، وهذا لا دليل عليه أبدا. الروايات وإن أضافت نكحت رجلا إلى آخره، لكنها مع عدم هجر المعنى الأصلي وهو كون الثيب المفتضة. هاي إذن لذلك حقيقة حينما لم يوجد بحسب استقراء المصادر الموجودين لم يوجد به قائل هذا القول حقيقة، لأجل هذا لأنه مهما أضفنا من قيود بس لازم يتضمن معنى الثيب قضية الافتضاض والزوال البكارة، يعني هذا هو المعنى الأصلي الذي لم تهجره الروايات. فأنت تجي تفترض يعني هذا فد ماكو يعني فقط قصر النظر على الروايات من دون أخذ الأمور الأخرى والقرائن والملابسات المحيطة بها. فصحيح أن صحيحة ابن جعفر قالت الثيب من دخل بها، وصحيحة الحلبي قال الثيب من نكحت رجلا قبله، لكن مع المحافظة على المعنى الأصلي للثيب وهي الافتضاض. هذا مجرد تضييق للدائرة، إضافة شروط قيود، بينما المختار لسير السيستاني يأجر المعنى الأصلي ولا يشترط الافتضاض. هذه الملاحظات الأربعة على مختار السيد الأستاذ. إذن هنا وصلنا إلى القول الخامس وهي الثيب من ذهبت بكارتها بوطئ من نكاح شرعي صحيح. وهذا الذي كأنه الآن حصيلة المناقشات كلها التي تقدمت، وصلنا إلى هذا القول بضم صحيحة علي بن جعفر اللي اشترطت الدخول، إلى صحيحة الحلب اللي قالت من نكحت رجلا قبله، إلى المعنى اللغوي والعرفي للثيب اللي هو الافتضاض. فينتج عندنا قول أخير وهو المختار، أن الثيب هي من افتضت، هذا معناها الأصلي واللغوي والعرفي، بنكاح هذا مقتضى صحيحة علي، مقتضى صحيحة الحلبي شرعي صحيح بالجمع بينها وبين هذا. وهو طبعا هذا القول راح يكون هو الأليق بحكمة التشريع والأوفق بمناسبات الحكم والموضوع التي نحن فيها. هذا القول اختاره سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، قال وإن كان التأمل فيها أي النصوص يقتضي كون المدار، هذا تعبيره، يقتضي كون المدار في تحقق السيبوبة وعدلها على السيبوبة بالتزويج لا مطلق التزويج. يقول المدار في تحقق السيبوبة وسقوط ولاية الأب على البنت في تحقق السيبوبة اللي هي الافتضاض معناه، لكن بالتزويج لا مطلق التزويج اللي اختاره صاحب العروة. لأنه مستمسك دي عندك على صاحب العروة، العروة علمنا أنه اختار مطلق التزويج. فالسيد الحكيم بعد عدة مناقشات يقول وإن كان التأمل فيها أي النصوص يقتضي كون المدار على السيبوبة بالتزويج، سيبوبة افتضاض وبالتزويج مو بغيره كما اختار صاحب الجواهر حتى لو كان عن زنا، لا مطلق التزويج. واختاره أيضا السيد صاحب الرياض حيث عرف السيد بأنها المنكوحة بالتزويج. توجد أيضا مناقشات تفصيلية لسيد الأستاذ قدس سره، لأن في ما وراء الفقه مجلد السادس صفحة 183 على طبعة بيروت سنستعمل ليس طبعة النجف، يذكر عدة محتملات ومناقشات فلا أريد أن أطيل عليه. هاي خمسة أقوال، إذن المختار لو كنا نحن والقواعد هو القول الخامس، السيب هي من ذهبت بكارتها بنكاح شرعي صحيح. لكن هنا نريد أن نذهب بعيدا عن هذه الأقوال اللي هي ماشية بها الاتجاه، نمشي باتجاه آخر، نقول أن المستفاد من الروايات أن المدار بالولاية الأب وعدمه هي استقلال البنت في التصرف في شؤونها وعدمه، اللي هو طريق إلى ماذا؟ إلى قضية رشدها وعدم رشدها. فإذا السيبوبة بذاتها ليست ملحوظة، بس باعتبار أن الغالب في السيبات أنها يصبح لهن نضج اجتماعي ورشد واستقلال بالتصرفات، فمن هنا لم يكن للولاية للأب ولاية. لذلك حتى البنت الباكر إذا كانت رشيدة ناضجة مستقلة في تصرفاتها ليس للأب ولاية عليها. فالمثل إذا لسنا بحاجة إلى كل هذه التفاصيل التي تقدمت. لذلك السيب، أنا أسأل سؤال لمن قالوا بأن السيب مستقل، السيب لو مجرد أكملت التسعة تزوجت ويجوز طبعا الدخول بها إذا أكملت التسعة وافتضت ومات عنها زوجها رأسا أو طلقها، هذه تكون مستقلة في تزويج نفسها؟ ما يقولون. فلاحظ إذن المناط ليس في السيبوبة وإنما في الرشد والنضج والقدرة على اختيار الزوج المناسب. فهذا أنا ما أجعل قول سادس لأني مشيت بالأقوال هناك على طبق القواعد والنصوص، أما هذا قول أيضا من النصوص. طبعا نحن ما عندنا دليل، لكن أخذ مناسبات الحكم والموضوع أفهم أجواء صدور النص أفهم الأجواء. فحقيقة إذن هذا التعب كله كأنه لا نحتاج إليه وفق هذا القول، لأن المدار ليس الثيبوبة والبكارة، بدليل أن ثيبا في العاشرة من عمرها إذا افتضت ومات عن زوجها أو طلقها تبقى الولاية للأب، وأن بكرا ناضجة رشيدة مستقلة في شؤونها تكون الولاية لها مول أبيها. فالمسألة إذن هذا المعيار. هذا أنا ما جعلت قول ثالث، سميت قول آخر لأن هو بعيدا عن مجرى البحث الذي مضينا فيه. هذا إذن انتهى الملحق الأول وهو في معنى البكر والثيب. هناك ملحق آخر صغير بسيط إن شاء الله، وهو بحث اجتماعي. يعني الآن على مستوى الاستدلال الفقهي انتهينا إلى جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها، لكن بشرط عدم الدخول. هذا على صعيد الفتوى. الأئمة سلام الله عليهم حينما كانوا يبلغون الأمة الأحكام كانوا يراعون ظروف تطبيق ذلك النص. تقدمت رواية عندنا أن الإمام قال لاثنين من أصحابه، أظن إسحاق وسليمان بن خالد، تقدمت الرواية: أمنعكما عن ممارسة المتعة في المدينة ما دمتما فيها لأنكما تكثران الدخول عليه. وأكد طبعا على أن هذا المنع ليس منع شرعي، قال هذا المنع مني حتى لا تصير كقضية الخليفة الثاني ويصبح المنع من المتعة إلى آخره، أنه هذا قرار مني. الرواية ذكرته ومرت بنا. فسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه لما أطلق هذه الفتوى ربما كان في ذهنه معالجة بعض الحالات مثلا غير الصحيحة في العلاقات بين الشباب والشابات في الجامعات أو في دوائر الوظيفة أو في غيرها، فأراد أن يقول أنه ممكن أن تصححوا هذه العلاقة بين الشباب والشابات بطريق صحيح، وهو جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن والأمر لمعالجة هاي. يمكن ويمكن لا، تقول هو ذكرها كفتوى مثل الفتاوى الأخرى لكنها نالت حظا من التركيز ربما هذا وهذا صحيح. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل أمور: أولا أن العقد ما دام من دون علم الأب والبنت هذا ما يقدر يشوف الولد بسبب الظروف الاجتماعية، فقام شي يسوي ساعة يطفر على السياج ويستغل وين ما أكو أهلها طالعين كلهم ولو يعبر من السطح، لأن من دون إذن ولي أمر، وهذا وين يلقاها؟ بس بيته. ويقول لك هي يجوز العقد المنقطع على الباكر أدي، بس يجوز الدخول في ملك الغير من دون إذنه، أنت يجوز لك الدخول هذا إذا هذا النقطة الأولى. أو قد يتفق مع البنت وين، لو في شقق بعض الأصدقاء، لو في الفنادق مثلا، مما يوجب طبعا. هاي المشكلة الأولى التي حصلت. المشكلة الثانية أن الشاب لا يتعامل مع هذه المرأة كزوجة، هذا تستطيع أنت ربما عايشين هالحالة ما يتعامل كزوجة أبدا، بالعكس أترف الشباب الجامعي ثاني يوم يجي يحكي بالتفصيل إيش دار بينه وبين البنت أمام أصدقاء، أزين مشرفة هاي، عرضة هاي، زوجتها هاي، وبالتالي أدى إلى فضح هذه البنات التي تمتع بها وأصبحت مشهورة على كل لسان، بل أكثر من ذلك بعضهم يأخذ صور بالموبايل ربما صور غير محتشمة لها وقد يشهر بها أو يبتزها أو يضغط عليها، وهذا اللي أهون منهم هذا اللي يقعد يجمع أصدقاء ويحكي لهم سوى بها البارحة، وتكون البنت شرفها وكرامتها لما يتعامل معها كزوجة. هاي المشكلة الثانية الحسنة. الثالثة أن المجتمع ينظر إلى البنت المتمتعة نظرة ازدراء، لذلك أي واحد يخطب بنت ويسمع أنها تمتعت بمجرد عقد حتى لو ما قامت بأي أفعال يعزف عنها، حتى هذا الشاب الذي تمتع وأخذ بهذه الفتوى حينما يخطب امرأة ويعلم أن هذه الامرأة كانت متمتعة يرفضها، وبالتالي سيدمر مستقبلها ويدمر هذا حقها، يعني سيسلب منها حقها في بناء أسرتها. الشيء الرابع الذي حصل أنه الزواج ما دام سري وغير معلن فإن من يرى البنت مع هذا الولد سيتهمها، لأنه الزواج العادي الدائم تلقى به إشهاد وبه احتفال وبه مدعوين وبه، فيصير إعلام اجتماعي، هذا ما به إعلام اجتماعي زين. فلما كان زواج من دون عقد فربما هذا الولد وهذه البنت سيراهما الرائي وسيتهمهما باعتبار أنه ماكو علاقة شرعية تربطهما، وستتعرض البنت للعقوبات القاسية اللي يفرضها مجتمعنا على مال غسل العار وأمثاله اللي يسميها، ولما تتقنع وتقولهم بالله ذولا مرتبطين بعقد اجتماعي. المشكلة الخامسة أن شرط عدم الدخول يصعب الالتزام به، يعني هما الرجل والامرأة إذا اجتمع على حرامه على حرامه ويعلمون هذا حرام الزنا ومن أكبر الكبائر وكذا، ومع ذلك يصعب عليهما ضبط نفسيهما ويقعان في الحرام، فكيف إذا اجتمع وهو ما يعلمان أنها زوجته وحلال كيف سيلتزم بهذا الشرع؟ لذلك الشرع المقدس يمشون حرم الخلوة بالأجنبية وكذا، لأن يعلم من تحسن. ويوسف عليه السلام سورة كاملة في القرآن نزلت في تعظيم شأنه، لأنه قدر يملك نفسه في مثل هذا موقف مخسلي بإبرأة أجنبية عنه وتراوده عن نفسه، ومع ذلك استطاع أن يضبط شهوته. هل قد معنى المسألة عظيمة؟ زين، فإذا كان عن حرام ويعلم أنها من الكبائر وتوجب النار وما يقدر يضبط نفسه من الدخول، فكيف سيضبط نفسه وهو يعلم أن هذه الحالة محللة بالنسبة إليه باعتبار أنها زوجته وعقد عليها؟ المشكلة السادسة أنه كثيرا ما يحصل حمل عند البنت، وأعتقد أنتم كفضلاء ويسألونكم الناس أنه حصل حمل وهي ما تقدر تقول، يعني قتلوها شو تسوي؟ فالنتيجة شنو؟ تقتل هذا الطفل وتقتل كائن حي وتسبب في إزهاق نفس محترمة خشية الفضيحة الاجتماعية. المشكلة السابعة على المستوى الأخلاقي، أنا أقول هذا الشاب حينما يخلي همه يمها خلى شوف لي وحدة أتمتع بيها، زين أتمتع بذيج لو بذيج، زين هاي شلون أوصلها وش أقللها وشون أفاتحها، زين وبأي وسيلة، زين هذا إش بقى من فكر عنده لربه لخالقه لأمومه؟ قلبه هذا إذا كان مشغول بس في كيفية تحقيق الوسيلة للوصول إلى هذه، هذا إش راح يبقى من قلبه إذا كان، لأن مسألة أخو ما متاحة اجتماعيا، يحتاج أن يتحيل لها ويتوسل ويرتب وفد أشياء. فهي أيضا المشكلة السابعة هي مشكلة أخلاقية. فإذا لذلك أقول أنه على العلماء والمفكرين والمثقفين والحوزويين والفضلاء والخطباء إما أن يرتقوا بالمجتمع إلى مستوى يفهم هذه الحالة ويعتبرها حل شرعي صحيح لقضية الكبت الجنسي ومعالجة الشهوة الجنسية، ونعرض له قضية كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. يقولون أيها الناس تعلمون أن هذا فيها علاج من الزنا، هكذا يقول علي عليه السلام، هذا النص موجود في الوسائل، لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. ونشرح لهم كيف أن المتعة هي رحمة بالعباد، لأن مو كل الناس يتيسر لهم زواج الدائن بسبب ظروفه وكذا، فهذه رحمة. لذلك حديث عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، قال عليه السلام والمتعة من ذلك. يبقى قبحه الله الذي أمسك هذه الرحمة ومنع الأمة منها بدرجة من الدرجات. لكن هذا الإمام الصادق يفسر الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، قال عليه السلام والمتعة من ذلك رحمة. فلو تثقفون الأمة بهذا قد تقتنع بها الأمة وتتعامل معها كقضية اجتماعية ضرورية رحمة بالعباد حتى يحلون بها هذه المشكلة. ليست مشكلة بصراحة الجنسية، حاشا لله أن يخلق لنا مشكلة، نحن سوينا مشكلة، نحن فرضنا التعقيدات وسويناها مشكلة، بالعكس رحمة، جعل بينكم مودة ورحمة، يا رحمة بالعباد. وهذا الإمام عليه السلام يقول والمتعة من ذلك، من هذه الرحمة التي فتحها الله تبارك وتعالى. ونقننها اجتماعيا أيضا، نقننها قانونيا، مثل ما يسجل العقد الدائم بورقة يسجل العقد المنقطع بورقة حتى يحصن قضية إذا أكو ولد إذا. فلو ترتقون بالمجتمع على هذا المستوى ولو على المدى البعيد نبدأ بحملة قد تستمر، مو احنا نلحق أجيال الورانة، مو أجيال الورانة الأجيال الورانة، هي الأمة صار لها 1400 سنة محرومة من هذه الرحمة، خل نبذل جهد 1400 سنة أخرى. لكن نسأل الله أن يعجل الله بوليه قبل أن ننتظر 1400 سنة أخرى، بس أقصد أنه لا نقيس أفعالنا بهذا العبر ضيقه، هذا شغلك طويل، هذا شوف تجيب النتائج، هو هكذا طبعا الشغل، فإحنا علينا أن نخطو خطوة ويأتي الآخر ويكمل. فإما إذن هكذا نصح المجتمع ونوعي، لو لعد من شبر اتجاه الآخر وهو أيها الناس صحيح الفتوى تقول يجوز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمره، لكن ترى هذا تطبيقكم لهذه الفتوى يسبب المشاكل اللي الآن ذكرنا سبعة منها، وأعتقد يمكن لو تشاركونا في التفكير يمكن تجدون غيرها. فأيها المجتمع، إذا ليس كل حلال يطبق، ليس كل حلال يطبق. الطلاق حلال، لكن هل معناه كل واحد يلزم زوجته ويطلقها مثلا؟ قل متعة حلال، لكن هذا لا يعني أنها تطبق إلا بظروفها. لذلك نعم نعم هو هذا أقول خم قلنها،
ما مشكلة
لا مستساغة اجتماعيا. ذاك يوم أقرأ التقرير يقول الفنادق تستقبل بشكل اعتيادي لشباب ومعهم مقننة اجتماعيا ومسجلة ضمن المحاكم أو ضمن المأذونين الشرعيين. خلي يرتقي مستوى المجتمع. أما مع هذا التعقيد وهذه المشاكل الاجتماعية ونجي نحن نصيح يجوز العقد المنقطع على الباكر، هذا توريط للناس.
ملايين النساء اللي موجودة مجتمعاتنا الإسلامية كلها،
لا خصوصا العراق اليوم، اليوم حل مناسب إليه.
حتى لبنان لبنان قسم الرجال إما مهاجرين ومنتقلهم حربين
صحيح نعم نعم. فلذلك الإمام يقول والبتعة من ذلك، من هذه الرحمة. فخلي نوعي المجتمع، خلي نساهم نوعي المجتمع ونقول له يا مجتمع هاي رحمة، هاي حال، هاي فيها كذا. أنا ما ذكرت لك الروايات أكو كثيرة في ثواب على المتعة، في كذا في كذا، يمكن أن نسوف ثقافة لقبولها اجتماعيا. أما مع وجود هذه المشاكل ونجي نهرج يجوز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمره ونقع بهذه الورطات، أعتقد هذه معادلة نفس المشكلة. أنا كلامي عام الآن، هذا صحيح يعني لعلها ولا المشكلة الكثير اللي ذكرت، بل لعلها بالثيب أكثر، بالثيب باعتبار يجوز الدخول فتحصل المشاكل مال الحمل وقتل النفس المحترمة وإلى آخره. فلذلك يوجد حديث رواه الصدوق في الفقيه عن الإمام الرضا عليه السلام يقول المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها. له عدة معاني من التفسير، أريد أفهمها على الحالة التي أنت، أنه من عرفها وعرف أنها رحمة وحل مشكلة ومجتمع مستوعب لها حلال المتعة. شوف المتعة لا تحل، يعني طبعا مع عدم المخالفة مع الدليل الأصلي، المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها. وأمام طبعا سيرة أمير المؤمنين، ولو أخذت من وقتكم لكن باعتبار الدرس الأخير إن شاء الله تعالى حتى لا تبقى خمرة شوية لدرس آخر. أمير المؤمنين سلام الله عليه ولي الأمور بالكوفة وصعد على المنبر وقال أيها الناس توجد مخالفات ممن سبقني وأريد أن أصححها، وهي طبعا منها قضية المتعة. فأرسل الرواية هكذا تقول عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن، راح نأخذ هذا المثال وهو قضية النوافل في شهر رمضان المسمات بالتراويح. عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، فقال لما قدم أمير المؤمنين سلام الله عليه الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة. فنادى الناس وعمراء. فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له ما هذا الصوت؟ قال يا أمير المؤمنين الناس يصيحون وعمراء. فقال أمير المؤمنين قل له صل براحتكم، ماكو احنا سنقول بالعامية براحتكم، سأنتقل لكم هذا منه هذا كذا. وعن أبي جعفر علي وأبي عبد الله عليه السلام قال لما كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة أتاه الناس فقالوا له اجعل لنا إماما يأمنا في رمضان، فقال لهم لا ونهاهم أن يجتمعوا فيه، فقالوا له احنا إلك ما تخلي لنا إمام ما يصلي. فلما أمسوا كان نهار شهر رمضان وصيام فيستحرمون يسوون شيء، طلبوا إمام قال لهم لا ونهاهم عن ذلك. فلما أمسوا فطروا بعد ما قال اللهم إني صائم يجوز بعد كأنه هذا مستعاقبهم. شوف أنا متش مبتلي. نحن نفهم هذه القضية ليست فقط نصوص فقهية، هاي افهموا أبعادها وشوفوا الإمام عليه السلام وكل واحد منكم المفروض يمثل دور، يعني العلماء ورثة أنبياء والعلماء نواب الإمام والآخر نقول شو أهبتنا سلام الله عليه. فلما أمسوا جعلوا يقولون أبكوا رمضان ورمضانا، طلعوا مواكب كامل طموح ورمضانا. فأتى الحارث الأعور الهمداني الرجل العظيم هذا في أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك. قال فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون ليصلي بهم من شاءوا. ثم قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلاحظ الإمام عليه السلام إذن مخالفات موجودة، لكن أيضا راعى ظروف في قضية فدك. فدك لما رجع بالخلافة وكان يستطيع أن يرجع فدك ما استحافها وشحت عليها عنها نفوس إلى كلمة عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك قضية المتعة. فشاهد أنه التطبيق للأحكام لا فقط نأخذها فتاوى مجردة ونطلقها في الهواء ثم نقع في هذه التبعات والمشاكل الموجودة، وإنما علينا أن ندرسها مع ظروف أخذت من وقتكم الكثير وتجاوزت على وقتكم، لأني أعتبر هذا إن شاء الله آخر درس نعطل بإذن الله تبارك وتعالى، نعطل ونحن راضون عما أنجزناه كما وكيفا. أما كما فالذي أنجزناه من المحاضرات يعادل مجلد ونصف، وأكثر الأساتذة اشتغالا وتحصيلا لم يقدم لطلبته مجلدا ونصف في أقل من عام، وكيفا أيضا راضي كيفا بإذن الله تعالى بلطفة راض عما قدمناه من جهود لمن يريد أن يستفيد منها. حقيقة قدمنا لكم الكثير لمن يريد أن يستفيد ويطور قابليات العلمية. والتعطيل إن شاء الله تعالى حسب ما رأيت التقاويم يكون يوم المبعث النبوي يوم السبت، فالأحد بعد المبعث النبوي الشريف يوم 28 بحسب التقاويم، ويكون قريب منتصف آب. فالعطلة المتعارفة اللي هي ما بين منتصف تموز إلى منتصف آب تكون ضمن هذا. فإن شاء الله الدرس المقبل إذا بقيت الحياة بإذن الله تعالى يوم الأحد 28 رجب بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.